الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أنا أقلب اليوم في مسألة، فنظرت في رجل ألف كتابا في منهج الشيخ الألباني في أظن في العلل، ثم ذكر المزيد، يعني نظرت هكذا رأيت المزيد فنظرت فيه، فإذا به يعني ما أحسن ما قد أتقن ما فهم الباحث معنى المزيد. الباحث الذي بحث الموضوع ما أتقن فهم المزيد، فحمل مذهب الشيخ على يعني أشياء، فيحتاج مثل هذا قلت لكم إلى مزيد نظر، وكوني أكرر عليكم لإثبات الفائدة في أذهانكم، ويسهل عليهم إذا فهم الطالب الدرس يسهل عليه المناقشة والنظر في المستقبل. وليس باللازم أنه لا بد أن ترجح يعني ما أذكره لك أن هذا لا يجوز لك أن تخالفه، قد تذهب إلى مذهب آخر بعد النظر ترجيح والفهم وترجحه والحمد لله. لكن هذه مفاتيح يعني تبني عليها على أسس صحيحة، تبني على أسس صحيحة. قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع 38، معرفة المراسيل الخفي وإرسالها. هكذا عندكم المراسيل الخفي ولا المرسل؟ ها؟ الخفي إرسالها، خفي إرسالها. قال رحمه الله: النوع 38، معرفة المراسيل الخفي إرسالها. نعم، هذا نوع مهم، يعني المرسل الخفي بمعنى السقط أو الانقطاع الذي قد لا يظهر مباشرة، وإنما يدرك بالنظر، وإنما يدرك بالبحث والنظر. يقول: أشكل علينا بعضنا ما قاله ابن رجب في شرع العلل، جعل المزيد في كتابه تمييز اسمين وهو مقبول، وهم وهم ومقبول، فما هو التوجيه؟ إن شاء الله يعني إذا مر معنا في ماذا مر معنا في العلل إن شاء الله سنذكر لك ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وهل يكون إذا ذكر هذا، بس أنا الآن في ذهني الفائدة من ضبطت كما ينبغي مسألة هل وافق في المزيد، هل وافق وافق ما عليه أهل الحديث أم وافق أهل الأصول، وافق أهل الأصول. فأنا ظني ذكرت لكم أنه في المزيد وافق أهل الحديث، هكذا ذكرت لكم أنه وافق أهل الحديث، والظاهر العكس أنه في المزيد وافق أهل الأصول، وفي الكفاية وافق أهل الحديث، والصحيح ما في الكفاية، والصحيح ما في الكفاية. طيب، والله المستعان. وكان شيخنا مقبل رحمه الله يعلق على هذا بأنه في كتابه وافق الأصوليين وما أصاب في ذلك، وكذلك غيره من أهل العلم، فلعله في ذلك الكتاب وافق الأصوليين، فرأى الزيادة أنها إذا كانت زيادة ثقة تكون من المزيد وهو محفوظ مقبول، وإذا كان المزيد وهم يقول مردود. طيب، وفي هذا تشريك بين مذهب الأصوليين ومذهب المحدثين، وإلا فالنقاد أن الزيادة متى كانت في السند وهما فهذا المزيد. قال رحمه الله تعالى: النوع 8، نعم. قال: هذا نوع مهم عظيم الفائدة. سبحان الله، يمر معنا في الأنواع هذه تنبيه الحافظ ابن الصلاح بأن هذه الأنواع مهمة، ما لم يكن في الأنواع السابقة وهي مهمة، الأنواع السابقة وهي إيش؟ مهمة. لكن ينبغي قوله هنا مهم يعني يلفت النظر أن هذا أمر دقيق، يعني قد يخفى على الناظر ولا يتيسر لكل أحد إدراكه. قال: هذا نوع مهم عظيم الفائدة، يدرك بالاتساع في الرواية والجمع لطرق الأحاديث مع المعرفة التامة، يعني ما يتيسر معرفة الانقطاع هكذا بسهولة، إنما لصاحب الفطنة والفهم والإدراك والإدراك لمرويات الرواة مرة. وأظن قد ذكرت لكم هذا، يعني جئت بسند وأنا به فرح، رأيت سندا وكان هذا من أول ما دخلت المكتبة، سند رأيت سندا رجال ثقات عن أحمد بن هلال عن هشام بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحفروا وأعمقوا وجعلوا اثنين ثلاثة في القبر الواحد. فبكرت الصباح وعرضت الحديث، قلت يا شيخ هذا الحديث انظر إلى رجاله وأنا أخبره، أقول هذا كذا، قال معروفون هؤلاء من رجال صحيحين. طيب قال لكن انظر هل سمع حميد بن هلال من هشام بن عامر؟ أنا قلت له ولم تذكره في صحيح المسند وليس مذكورا في أحاديث معلة، أنا أريد أن ألزمه بإخراجه في صحيح المسند لأن سنده إيش؟ رجال ثقات. فقال لي انظر هل سمع حميد من هشام بن عامر، وأنا أظني وهمت قلت له هشام بن عمار في أثناء كلامي معه. المهم فذهبت نظرت فإذا به لم يدرك، يعني حميد بن هلال لم يدرك هشام ابن عامر، هشام ابن عامر. فهذا الفن يدرك بالنظر بالفطنة بالذكاء بالنظر في الوفيات والولادة ونحو ذلك، يدرك الطالب ذلك ويحصل على أو الناظر الباحث. يقول شيخنا مقبل رحمه الله قال يمكن نصف أو ثلثي أحاديث معلة في كتب الشيخ الألباني. الشيخ مقبل كان بحكم أن الأحاديث التي يبحثها ينظر إلى السند ويفحص السند الذي بين يديه فقط ثم يحكم بعد النظر، ودائرة الشيخ كما ذكرت لكم كان الشغل الشاغل يعني أشياء معينة في البحث، بخلاف الشيخ الألباني واسع الملكة كثير البحث والنظر. فكان الشيخ يعني يجد أن هناك أحاديث الشيخ الألباني صححها أو حسنها على ظاهر السند، على ظاهر السند فلان ثقة طبعا فلان، الشيخ يحاول أن يبحث في هذا الباب أكثر فيقف على أن هذا الراوي لم يسمع من هذا الراوي فيضعفه بالانقطاع، فيضعفه بالانقطاع، وهذا قد يخفى حتى على الشيخ مع تحري الشيخ مقبل، ففاتت عليه بعض الأحاديث، بعض الأحاديث فيها انقطاع وكان يظهر له أنها متصلة وهذا خفي. هناك نوع يختلف العلماء في الاتصال انقطاع، هذا آخر، مثلا عبد الله بن سرجس هل سمع من قتال، سمع من عن قتادة هل سمع من عبد الله بن سرجس، اختلف فيه المحدثون فذهب بعضهم إلى أنه سمع وبعضهم أنه سمع، رجح الشيخ أن المفرد مقدم على النافي فسمع، ورجح الشيخ الألباني أنه منقطع. هذه مسائل سهل لأنها محل خلاف، لكن يعني أنت لو اطلعت على حقيقة الأمر لعلمت أنه منقطع، فخفي عليك الانقطاع وصححته أو حسنته. هل وضح لكم هذا؟ فهذا الخفاء، هذا الخفاء إما أن يكون بأن الراوي قد عاصر شيخه ولم يسمع ولم عاصره ولم يحصل اللقاء، وإما أن يكون قد لقيه ولم يسمع منه، وإما أن يكون قد سمع منه وأحاديث أخرى لم يسمعها منه، وإما أن يكون يعني بارك الله فيك ماذا عنده أحاديث مسموعة وأحاديث غير مسموعة، فينظر الناظر فيقول هذا متصل صحيح على ما عنده من أنه قد سمع منه. وهل هناك فرق بين هذا النوع وبين التدليس؟ الجواب نعم، فالتدليس اشترط فيه إيهام السماع من الراوي عمن روى عنه، المرسل الخفي مجرد نقل ما يقصد أن يوهم السامع بأن هذا مسموعه إيش من فلان، وإنما مجرد نقل الرواية ونقلها عنه من رواها عنه، وهكذا استمر الإسناد. طيب كيف أفرق بين ذلك؟ هذا موضع بالنسبة لنا موضع نظر لكلام العلماء، مثل الآن عندنا راوي اختلف العلماء، قال أبو حاتم ثقة وقال أحمد لا بأس به وقال فلان يعني ممن أدرك الأمر والحفظ والإدراك ضعيف وما شابه ذلك، هؤلاء أطلقوا الألفاظ على إدراك حقيقة أحوال الراوي ومروياته، نحن نأتي نكتب في ماذا؟ في العبارات المنقولة لدينا فقط، ونجمع بين كلام أهل العلم ونخرج بنتيجة، ونخرج بنتيجة. الآن بالنسبة لنسبة التدليس، الآن بالنسبة للتدليس إنما الناس إنما المتأخر على من؟ على المتقدم في الحكم، آلة على المتقدم في الحكم. بالنسبة لقصد الإيهام يحدده النقاد، يحدده النقاد، والمتأخرون آلة ينقلون أحكامهم ويرجحون بينها وينظرون في حقيقة ذلك. فالإرسال الخفي إذا وجدنا الراوي بالنسبة لنا كباحثين ننظر هل وصل بالتدريس، قالوا لا خلاص نقول هنا وهو لم يسمع من الذي روى عنه نقول منقطع، إما انقطاع جلي مثلا روى عمن لم يدركه، هذا ولد سنة 100 وشيخه توفي سنة 90، يعني بين وفاته وبين وفاة شيخه ولادته كم؟ 10 سنين، 10 سنين، فهذا انقطاع ماذا؟ جلي، انقطاع جلي. وإن كان خفيا على المبتدئ والذي ليس له يعني درك لكنه جلي عند أهل هذا الفن، إذا بحث وجد كل هذا انقطاع جلي، لكن لو كان قد عاصره وأمكن أن يلقاه ولم يسمع منه، أو قد سمع منه أحاديث وأحد لم يسمعها وما شابه ذلك مما قد نص عليه أهل العلم وهو كثير جدا. قال وللخطيب الحافظ في كتاب التفصيل لمبهم المراسيل، وهذا الكتاب لو وجد لكان نافعا جدا ولكن لم يجد اليوم. قال والمذكور في هذا الباب منه ما عرف فيه الإرسال بمعرفة عدم السماع من الراوي فيه، هذا يعني حتى ولو عاصره، حتى ولو عاصره يأتي العالم الجهبذ فيقول فلان ليس له رواية عن فلان، كيف هذا؟ يقول لأن قد عرفوا هذا الراوي وأن له مثلا 50، له 50 من المشايخ فقط ما له غيرهم، أن له 50 شيخا ما له غير هؤلاء، فإذا بشخص يأتي له شيخ ما عرف برواية عنه فيقول هذا منقطع وفلان لم يسمع عن فلان، ما لقيه، ما حمل عنه أصلا، ما حمل عنه أصلا حتى لو حصلت المعاصرة بمعرفة عدم السماع من الراوي فيه. مثلا أنت الآن، أنت لو سئلت، لو سئلت أنت عندك خبرة بمحدثك، عندك خبرة بمحدثك، ما معنى محدثك؟ أي المتكلم معك هنا، لا تفهم على غير ذلك، يعني معك خبرة بالمتكلم معك، يعني عرفت أنه كان في بلده في صعدة يعني إلى سن 19 ثم انطلق مثلا أسر الله طلب العلم وعمره نحو 19 سنة أو نحو ذلك، ما خرج من دماج، بقي في دماج هذه الفترة، فجاء شخص فوجد عن ذلك التلميذ عن الشيخ ابن باز، هنا بخلال إدراكك لهذا الراوي هذا التلميذ تقول هل سمع من الشيخ ابن باز؟ بالنسبة لك أنت مدرك أن هذا التلميذ صح عاصر الشيخ ابن باز لكن ما لقيه، كان فترة صغيرة وبعد ذلك تتلمذ عند الشيخ مقبل، ما رحل ولا خرج ولا نظر ولا انتقل، لا حج لا اعتمر، أنت خبرة مباشرة لك، فهنا أنت تحكم تقول فلان ما سمع، جاءتك رواية، جاءتك رواية قال فلان الفلاني عن الشيخ ابن باز، مباشرة ماذا تقول أنت؟ قال فلان عن الشيخ ابن باز. لو وجدت رواية قال فلان سمعت الشيخ ابن باز، ماذا تقول في الرواية هذه سمعته؟ تقول أنت أخطأت على هذا التلميذ، ليش؟ قال لأن هذا التلميذ ما قصر عن الشيخ بأنه سمعه ولا لقيه، هل واضح لك هذا؟ يعني هذا الخبرة بإدراك أحوال الرواة. قال ما عرف فيه الإرسال بمعرفة عدم السماع من الراوي فيه، عنده البراهين الواضحة الجلية أنه ما حصل له سماع منه ولا حمل عنه. قال أو عدم اللقاء، أيضا حتى هنا عاصرة، أو عدم اللقاء، فلان ما لقي فلان أصلا، ما كان بينهم لقاء ولم يحصل بينهم اتفاق، وهذا أمثلة كثيرة جدا. قال كما في الحديث المروي عن العوام بن حوشب عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض وكبر، أخرجه البزار والبيهقي، أخرجه البزار والبيهقي وهو حديث ضعيف، فيه الحجاج بن فروح ضعفه ابن معين وغيره. قال وروي روى فيه عن أحمد روي فيه عن أحمد بن حنبل أنه قال العوام لم يلق ابن أبي أوفى. كيف هذا؟ يعني أدرك أن في حياته كلها من خلال معرفة الترجمة العوام ما حصل له إيش اجتماع بابن أبي أوفى أصلا. هل وضح لكم هذا يا رجال؟ نحن بالنسبة لنا نقرأ كلام المحدثين نقول خلاص قال فلان لم يلقى فلان، لكن فلان كيف قال لم يلقى؟ يعني من خلال النظر عن كذب على ترجمة الراوي وحياته التي عاشها. وضح لكم هذا؟ قال المصنف رحمه الله ومنه ما كان الحكم بإرساله محالا. إذا انتهينا هذا المكان، وهو جزم الحفاظ الأول، جزم الحفاظ بعدم السماع أو بعدم اللقي، بعدم السماع أو بعدم اللقي، بعدم السماع حتى لو لقيه، قال لقي لكن لم يسمع منه، حتى لو روى عنه أحاديث بس هذا الحديث ما سمعه منه، طيب، أو هذه الأحاديث ما سمعها منه، طيب، أو بعدم اللقاء، فلان تعاصر مع فلان لكن ما حصل بينهم لقاء، فإذا نص الحفاظ بذلك كان هذا منقطعا. قال ومنه، هذا الآن ما يدرك به الانقطاع، نصوص الحفاظ المطلعين على أحوال روى عن كذب. الثاني قال ومنه ما كان الحكم بإرساله محالا على مجيئه من وجه آخر بزيادة شخص واحد أو أكثر في الموضع المدعى فيه الإرسال. واضح؟ تذكرون مثال أمس المزيد؟ نفس الكلام، سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، سفيان عبد الله المبارك عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن جابر، هذا الزيادة سفيان، الزيادة من؟ في سفيان الثوري، زادها بعض الرواة. هذه الزيادة إذا ثبت أنها محفوظة، سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن بسر، ثم جاءنا عبد الله المبارك عن عبد الرحمن بن جابر، دل وجود الزيادة في السند المحفوظ على أن السند الناقص ماذا؟ على أن السند الناقص ماذا؟ منقطع، على أن السند الناقص منقطع. طيب هل كل ما جاء معنا زيادة، أنتم معي يا رجال، هل كل ما جاء معنا زيادة في سند بنفس السند سقطت في السند الثاني تدل على أن موضع السقط فيه انقطاع؟ الجواب إيش؟ هذا محل ماذا؟ ترجيح، لا يدل على انقطاع ولكن محل ترجيح. إذا ثبت لدينا أن عبد الله المبارك حدث به عن عبد الرحمن بن جابر وحدث به عن سفيان عن عبد الرحمن وثبت الوجهان، نقول سمعه مرة بواسطة ومرة إيش؟ بغير واسطة. طيب إذا ترجح لدينا أن الزيادة هي المحفوظة وأن السند الناقص ليس بمحفوظ، استدللنا على هذا النقص بماذا؟ بأن بالانقطاع، بأنه في هذا السند بينهم واسطة. وقد درج علماء الحديث ونقاد الأخبار على جعل هذا علة في الانقطاع بس عند ترجح ذلك. واضح يا رجال؟ عند ترجح ذلك. هذه المسألة مرت معنا أم لا؟ لم تمر معنا؟ الاستدلال بالزائد في السند على السقط في الثاني. لا، السؤال هل مرت معنا هذه المسألة أم لا؟ أين؟ لا الأمس، خلينا من أمس، هذا اليوم وأمس واحد. هل مرت؟ أها يا خبراء، ما ينفعش هكذا على لغة البلاد. أين مرت؟ أحسن، مرت معنا في النزهة وأمليت عليكم عندها، أظن كلام برجب، أظن كلام رجب. طيب هي نفس الكلام الآن، نعيد. قال المصنف رحمه الله ومنه ما كان الحكم بإرساله. طلاب علم الحديث، يعني من فضائل طلاب علم الحديث أنه يأتي كل درس في الدرس الثاني أنشط وأفهم وأكثر نشاطا. ليس معنى أن لا بد يستحضر كل شيء، لا يشترط أن يستحضر كل شيء، لكن تجده في كل درس أنشط من الأول، لكن إذا رجع القهذراء فهذا ما يصلح، سواء بأي شيء آخر ما يرجع القهقراء، إنما إلى الأمام، يكون كالطائر يطير إلى فوق، ما ينظر إلى تحت إلا للحاجة، يأخذ الحاجة يرجع، يطير. قال المصنف رحمه الله: ومنه ما كان الحكم بإرساله محالا على مجيئه من وجه آخر بزيادة شخص واحد أو أكثر في الموضع المدعى بالإرسال، كالحديث الذي سبق ذكره في النوع العاشر الذي هو ماذا؟ المنقطع، في نوع المنقطع، عن عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق قال: فإنه حكم فيه بالانقطاع والإرسال بين عبد الرزاق والثوري. لماذا؟ قال: لأنه روى عن عبد الرزاق أو روي عن عبد الرزاق قال: حدثني النعمان ابن أبي شيبة الجندي عن الثوري عن أبي إسحاق. إذن بين عبد الرزاق وبين الثوري كم؟ واحد، وهو النعمان بن أبي شيبة الجندي. قال: عن أبي إسحاق وحكم أيضا فيه بالإرسال بين الثوري وأبي إسحاق. لماذا؟ قال: لأنه روي عن الثوري عن شريك عن أبي إسحاق، يعني هناك واسطة. طيب يا رجال، يعني استدللنا بوجود الواسطة في هذا الموضع على ماذا؟ على الانقطاع، على الانقطاع. طيب، قال: وهذا وما سبق في النوع الذي قبله. ما هو النوع الذي قبله ياسين؟ المزيد في مصرع ثاني، أحسن. قال: وهذا وما سبق في النوع الذي قبله يتعرضان لأن يعترض بكل واحد منه مع الآخر على ما تقدم الإشارة إليه. اكتب هنا، تقول: وجود الزيادة في السند، وجود الزيادة في السند وخلوها في الإسناد الآخر لها أحوال، لها أحوال. الأول: أن يترجح أن الراوي حمله على الوجهين، فهذا محفوظ عليهما، محفوظ عليهما ولا يحكم بسقط بإسناده. الثاني: فهذا محمول عليهما على الوجهين، يعني محفوظ عنه عليهما على الوجهين، محفوظ عليهما، ايوه، ها، ايش، ولا يحكم بالسقط في الثاني الناقص، ولا يحكم بالسقط في الناقص، ولا يحكم بالسقط في السند الناقص. واضح؟ ولا يحكم بالسقط في السند الناقص. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: أن يترجح أن الزيادة محفوظة، أن الزيادة محفوظة، وأن موضع النقص غير محفوظ، فالزيادة هنا، فالزيادة هنا دالة على السقط في السند الثاني، فالزيادة هنا دالة على السقط في السند الثاني. واضح؟ الثالث: أن يترجح أن الزيادة خطأ والمحفوظ عدم الزيادة، والمحفوظ عدم الزيادة، فالزيادة هنا هي المزيد في متصل الأسانيد، والسند الثاني لا يحكم فيه بالانقطاع لأن الزيادة وهم، لا يحكم بالانقطاع لأن الزيادة وهم. طيب، طيب، تقول: وإذا كان الثقة أيضا، وإذا كان الثقة يروي عمن عاصره أحيانا، يروي عمن عاصره أحيانا ولم يثبت، ولم يثبت لقيه له، هذه فائدة يعني مهمة، ولم يثبت لقيه له. ثم يدخل أحيانا بينه وبينه واسطة، ثم يدخل أحيانا بينه وبينه واسطة، فهذا يستدل به النقاد، يستدل به النقاد على عدم السماع منه، على عدم السماع منه. طيب، تقول مثاله، مثاله قال أحمد: خيثمة لم يسمع من عبد الله بن مسعود، لماذا؟ قال: روى، لم يسمع من مسعود، روى عن الأسود عن عبد الله، روى عن الأسود عن عبد الله. فهمتم هذا؟ يعني خيثمة روى عن الأسود عن عبد الله، فاستدل أحمد بالواسطة هنا على ماذا؟ على عدم سماع خيثمة. مثال ثاني، مثال آخر، تقول: سئل أحمد: هل سمع أبو وائل من عائشة؟ هل سمع أبو وائل من عائشة؟ فقال: ما أدري. فقال: ما أدري، ربما أدخل بينه وبينها، ربما أدخل بينه وبينها مسروق في غير شيء. مثال ثالث، تقول: وقال أيضا في حجاج بن أرطعة، وقال أيضا في حجاج بن أرطعة: لم يسمع من عكرمة شيئا، لم يسمع من عكرمة شيئا، إنما يحدث عن داود، إنما يحدث عن داود بن الحصين عن عكرمة، إنما يحدث عن داود بن الحصين عن عكرمة. فهمتم الفائدة؟ داود بن الحصين ابن الحصين عن عكرمة. فهمتم الفائدة؟ فهمتم؟ إذن يعني الفائدة الأولى ثلاثة الأقسام، هذا واضح. طيب، هذه الفائدة خاصة برواية المعاصر عمن عاصره، وما عندنا إثبات سماع ولا نفي، ما عندنا إثبات سماع ولا نفي. ثم وجدنا هذا المعاصر تارة يروي عمن عاصره بواسطة، وتارة يروي عنه إيش؟ بدون واسطة. إذا نستدل على جعله واسطة في بعض الأحيان على أنه ما سمع منه. هل وضحت لكم الفائدة؟ المرجع بالنسبة لأول القاعدة من كلام ابن رجب، وبالنسبة للأمثلة من كتب السؤالات عن أحمد رحمه الله تعالى. هذا نوع مهم جدا جدا جدا. ها؟ كيف؟ ها؟
هل يلزم هذا الاستدلال؟
إيش؟
يعني على الانقطاع هذا؟
هذا دال على الانقطاع. هذا الآن يعني ليس كل واسطة نقول دل على الانقطاع. لا. متى؟ بعد حالة ثلاث المجد في الأسانيد بأن الزيادة وهم، الثاني غير لا. طيب، إذا كانت الزيادة محفوظة نستدل بها على أن الساقط في انقطاع. طيب، الثاني إذا كان ثقة يروي عمن عاصره أحيانا بينهم معاصرة وليس عندنا إثبات المطلق للسماع، وتارة يروي عن معاصرة بيش؟ بواسطة، نستدل بهذه الواسطة على أن هذا الراوي ما سمع من معاصرة. دخلت الفائدة؟ تأكد يا سليم، أعدها يا سليم. نعم، إذا روى الراوي مرة بواسطة ومرة بدون واسطة، أي راوي يروي بواسطة مرة ومرة بدون واسطة، إذن نقول منقطع. ها كيف؟ إذن إذا كان محمد بن سالم، كيف يعرف؟ كيف بقرائن؟ عن لطفي. إذا كان الراوي إيش؟ ها؟ فنستدل بهذا دائما. متى إذن ذهبت مع الحديث؟ ذهبت مع الحديث متى؟ إذا عندنا نسمع منه إذا ما فيش إدقاق. كيف نستدل بها على أنه لم يسمع منه الآن؟ نستدل بوجود الواسطة على عدم السمع متى؟ طيب عند القباطي إذا كان معاصرا له وليس عندنا إثبات سمع معاصر، فتارة يروي عنه واسطة وتارة بدون واسطة، فنستدل على أن هذا المعاصر لما أوجد الواسطة بينه وبين شيخ عيالك على عدم السمع. هذه واحدة. والثانية إذا كانت الزيادة محفوظة في السند وغير محفوظة في السند الثاني، فغير إذا كانت الزيادة محفوظة في سند فالسند الناقص نقول بأنه منقطع. نعم. ها؟ ما فهمت السؤال.
لماذا لا يحمل أنه سمعه من الواسطة مرة، سمعه مرة بواسطة
ما لا لما كان معاصر له؟ ما عندنا إثبات السماع، ما عندنا إيش؟ إثبات السماع. وضربنا لكم ثلاثة أمثلة. هل فهمتم هذا؟ هذا الدرس مع سابقه تحفظوه صم، يعني هذا لأنه عملي وعملي خفي، يعني ما يدرك كل واحد، ما يدرك إلا من تمرس وتمرن على هذا الفن، فهم أولا قواعده ثم بعد ذلك انطلق وأفاق. وقد أخبرتكم عمن يخوض في بعض الأنواع ولم يفهمها بعد، يعني ما فهم تقرير العلماء لذلك النوع ثم يخوض خوض عشوائي. وبالله التوفيق. بالترجيح. هل أنت سبحانك الله وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك. ها؟